أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بالأمس كنا قد تعرضنا إلى التفصيل الذي ذهب إليه ابن إدريس قدس سره، بينما إذا اتحد جنس الشرط فنقول بالتداخل، وبينما إذا تعدد جنس الشرط فلا تداخل. وأوضحنا بالأمس أن منشأ القول بالتداخل بناء على اتحاد جنس الشرط هو أن ظاهر القضية الشرطية أن جنس الشرط المذكور فيها، عليكم السلام ورحمة الله، أن جنس الشرط المذكور فيها هو العلة للجزاء، والجنس واحد لا يتعدد وإن تعددت أفراده. يعني إذا قال المولى إذا نمت فتوضأ، فإن ظاهر هذه القضية الشرطية أن جنس النوم هو ماذا؟ هو العلة لوجوب الوضوء. فحتى لو تحقق أفراد متعددة للنوم فإن الجنس واحد لا تعدد فيه، والتعدد إنما هو في الأفراد. وبما أن الجنس واحد لا تعدد فيه وهو المؤثر في ثبوت الجزاء، فإن الجزاء سيكون واحدا، وهذا معنى التداخل، بخلاف ما لو لم يتحد جنس الشرط، كما لو قال المولى إذا نمت فتوضأ إذا بلت فتوضأ. فهنا المؤثر في تحقق الجزاء جنسان مختلفان، كل واحد منهما يؤثر في تحقق الجزاء، فيتعدد الجزاء بالتبع من تعدد جنس الشرط، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يكون هناك وجوبان للوضوء فلا تداخل. هذه خلاصة رأي ابن إدريس ومبنى ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه فيما يرجع إلى التفصيل في مسألة التداخل. قال المتن نطبق مبنى ابن إدريس ثم نتعرض إلى مناقشة المتن لهذا التفصيل. قال: ثم إنه لا وجه للتفصيل الذي ذهب إليه ابن إدريس رحمه الله بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه، واختيار معطوف على ماذا؟ للتفصيل. يعني ولا وجه لاختيار عدم التداخل في الأول اللي هو ماذا؟ عدم التداخل فيما لو اختلفت الشروط بحسب الأجناس، والتداخل في الثاني أي فيما لو لم تختلف الشروط بحسب الأجناس واتحد جنسها. لا وجه لذلك إلا توهم شو اللي أدى بابن إدريس إلى هذا التفصيل، إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني. عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني. ما هو الثاني؟ الثاني هو ما لو لم تختلف الشروط في الجنس، يعني ما لو الثاني هو صورة اتحاد الشروط في الجنس. ابن إدريس يقول إذا اتحدت الشروط في الجنس فعند ذلك لا يمكن التمسك بعموم اللفظ. شو المقصود عموم اللفظ؟ يعني المولى يقول إذا بلت فتوضأ، ما فينا نتمسك بعموم اللفظ لكل فرد من أفراد البول ونقول أن هذا الفرد يقال له بول وذاك الفرد يقال له بول، فنتمسك بعموم وشمول اللفظ لكل فرد من أفراد الجنس الواحد في إثبات تعدد الجزاء. ابن إدريس يقول لا يمكن ذلك، لا يمكن التمسك بعموم اللفظ في الثاني. ليه؟ لأنه أي اللفظ المأخوذ في الشرط إذا قلت فتوضأ من أسماء الأجناس، البول جنسون. واضح الكلام؟ طبعا يا أخوان بس نقول أسماء الأجناس مش المقصود هون الجنس المنطقي في قبال النوع فصل، وإنما الجنس هنا يطلق على ما يشمل النوع، بل الجنس العرفي يعني مو الجنس المنطقي بحسب الاصطلاح المنطقي. لذلك قال لأنه من أسماء الأجناس، فمع تعدد أفراد شرط واحد ما تجي تتمسك لي وتقول هنا الأفراد تعددت وكل فرد من الأفراد يصدق عليه اسم البول، فإذا يتعدد الجزاء بالتبع من تعدد صدق الاسم. نقول لا، ابن إدريس يعني يقول لا، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا سبب واحد، لأن ما هو المؤثر في تحقق الجزاء الجنس، والمفروض أن الجنس لهذه الأفراد جميعا واحد، فالمؤثر واحد والأثر وهو الجزاء واحد. قال فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد بخلاف الأول، بخلاف الأول اللي هي صورة ماذا؟ اختلاف أجناس الشروط. فبخلاف الأول ليش؟ لأنه عندما تختلف أجناس الشروط إذا بلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، هنا الجنس اللي هو المؤثر في الجزاء تعدد، لم يعد التعدد مقتصرا على الأفراد فحسب حتى نقول تعدد الأفراد لا أثر له مع وحدة الجنس، بل هذا التعدد الأفراد مرجعه إلى تعدد في ماذا؟ في الجنس الذي يكون مؤثرا في تحقق الجزاء. قال بخلاف الأول اللي هو صورة اختلاف الجنس، لكون كل منها يعني كل من ماذا؟ من الأفراد سببا. ليش صار كل واحد من الأفراد سببا؟ لأن كل واحد من الأفراد مندرج تحت جنس سن يختلف عن الجنس الذي يندرج تحته الفرد الآخر. بالصورة الأولى ليس كل واحد من الأفراد سببا، لأن الأفراد جميعا مندرجة تحت جنس واحد وهذا الجنس الواحد هو السبب. أما هنا كل واحد من الأفراد سببا لاندراجها تحت أجناس متعددة هي المؤثرة في تحقق الجزاء، فلا وجه لتداخلها في الصورة الأولى اللي هي صورة اختلاف الجنس. هذا إلى هنا ماذا؟ إلى هنا تقرير لتفصيل ابن إدريس. قال فهو فاسد، هذا ماذا؟ عفوا، وهو فاسد بالعطف على قوله لا وجه للتفصيل، وهو أي هذا التفصيل ماذا؟ فاسد. وهو بل لح يبين هو تأكل محتواهم
إلا توهم على صحة التعوض كذا،
بل وهذا التوهم فاسد. بل سؤال ثم انه لا وجه للتفصيل الا توهم، عفوا صحيح انا فاتتني العباره، الا توهم عدم صحه التعلق، وهو هذا التوهم فاسد. وبالتالي اذا كان التوهم اللي هو منشا التفصيل فاسدا فان التفصيل سيكون فاسدا. تعليل لعدم جواز التعلق بعموم اللفظ، يعني بصورة اتحاد الجنس ابن إدريس يقول حتى لو تبول المكلف 10 مرات عليه وضوء واحد. ليش؟ بيقول لا يحق لك أن تتمسك بعموم اللفظ. يعني عموم اللفظ شمول اللفظ، يعني لفظ البول صادقا بما له من معنى على كل فرد من هذه الأفراد، فتعدد صدق اللفظ يؤدي إلى تعدد الجزاء. بإلكم من ذلك لا، لأنه هذا اللفظ يحكي عن جنس واحد، وهي الأفراد المتعددة أفراد متعددة لجنس واحد، هذا الجنس الواحد هو المؤثر في الجزاء. طبعا أنا ما بدي أدخل الجواب في الشبهة، لذلك نحن قررنا لحد الآن توهم ابن إدريس. نعم. بل هو اللي يمنع من التمسك بعموم اللفظ، من التمسك بعموم اللفظ لإثبات تعدد الجزاء، من التمسك. هذا التعليل كون هذا اللفظ من أسماء الأجناس يمنعنا من أن نتمسك بصدق اللفظ بما له من معنى على كل فرد من الأفراد لإثبات تعدد الجزاء، لأنه بيقول لك المدار مو على تعدد الأفراد بل على وحدة الجنس اللي هو معنى اللفظ وإن تعددت أفراده. قال وهو هذا التوهم فاسد. وجه الفساد أيها الإخوة، الماتن يقول يا ابن إبليس ما عندنا شك أن ظاهر الشرطية أن الجنس الشرط هو المؤثر في الجزاء، إذا قلت فتوضأ لا شك ولا ريب أن الشرطية منها ظاهرة في أن فردا مخصوصا من أفراد البول هو سبب الجزاء، سبب وجوب الوضوء، بل هي ظاهرة في ماذا؟ في أن جنس البول هو سبب وجوب الوضوء. كذلك إذا نمت فتوضأ ما في شك أن الشرطية ليست ظاهرة في أنه فرد مخصوص من أفراد النوم هو سبب وجوب الوضوء، بل جنس النوم هو السبب. ما عندنا شك أن الشرطية ظاهرة في أن جنس الشرط هو المؤثر في تحقق الجزاء، ولكن لا شك ولا ريب أنها تكون ظاهرة في أن الجنس يكون مؤثرا في تحقق الجزاء، لا بما هو هو ولا بما هو ولا بما له من تقرر ماهوي، بل بما له من وجود في الخارج. ليش ظاهرة بأن الجنس بما له من وجود في الخارج هو المؤثر يا أخوان في تحقق الجزاء؟ لأنه أنتم بتعرفوا الماهية بما هي هي تكون منشأ للأثر، أو أنها تصير منشأ للأثر بما لها من وجود في الخارج أو في الذهن. لا شك ولا ريب أنها تصير منشأ للأثر بما لها من وجود في الخارج أو في الذهن، وإلا الماهية بما هي هي وبقطع النظر عن وجودها سواء خارجا أو ذهنان ليست إلا هي ولا تكون منشأ للأثر. فلا شك نحن نستظهر من الشرطية أن جنس الشرط هو المؤثر في تحقق الجزاء، ولكن ليس المؤثر في تحقق الجزاء هو الجنس بما له من تقرر ماهوي، بل الجنس بما له من وجود وتحقق في الخارج. لا الجنس بما له من تقرر ماهوي ولا الجنس بما له من وجود ذهني، بل الجنس بما له من وجود خارجي. أما الجنس بما له من تقرر ماهوي فليس منشأ للأثر، أما الجنس بما له من وجود ذهني وتقرر ذهني فالوجود الذهني وإن كان يصلح أن يكون منشأ لبعض الآثار إلا أنه لا يصلح لأن يكون منشأ لماذا؟ للحكم الشرعي. عندما يقول المولى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجوب الحج يثبت عند تحقق الاستطاعة في الخارج ولا عند تحققها في الذهن؟ طبعا يعني، وإلا يلزم أن كل من تصور الاستطاعة وتحققت الاستطاعة في ذهنه وجب عليه الحج. ولا شك عندنا الوجود الذهني منشأ لآثار معينة ذهنية معينة، بس ليس لا يمكن لا يكون منشأ لماذا؟ لا يكون منشأ للحكم الشرعي لهذا السنخ من الأثر. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لا شك ولا ريب أن المؤثر في وجوب القطع هو ماذا؟ هو السرقة بما لها من وجود خارجي، مو السرقة بما لها من وجود ذهني. المؤثر في وجوب الحد الزنا بما له من وجود خارجي، مو الزنا بما له من وجود ذهني. واضح؟
إذا
قالوا أن الوجود الخارجي للجنس يتم تقدمه، هذا ما سنتعرض. المرحلة الأولى قلنا بابن إدريس أنه سلمنا معك الشرطية ظاهرة في أن المؤثر في الجزاء هو جنس الشرط، ولكن ليس الجنس بما له من تقرر ماهوي ولا الجنس بما له من وجود ذهني، بل الجنس بما له من وجود خارجي. طيب الآن إذا المؤثر في وجود الشرط هو الجنس بما له من وجود خارجي، من المحتمل أن يكون المؤثر في وجود الجزاء هو صرف وجود الجنس في الخارج. شو المقصود من صرف الوجود؟
يعني الوجود الخارجي الطارد للعدم المطلق للجنس والمنطبق على الفرد الأول من أفراد الجنس، بحيث أنه الفرد الثاني من أفراد الجنس ماذا؟ لا يؤثر. ليه؟ لأنه صرف الوجود بمعنى الوجود الخارجي الطارد للعدم المطلق يصدق على الفرد الأول، الفرد الثاني لا يكون طاردا للعدم المطلق للماهية بل يكون طاردا لعدمه هو. أما العدم المطلق للماهية فقد انتقض بالفرد الأول. إذا احتمال، والاحتمال الثاني أنه صحيح الجنس بما له من وجود خارجي هو المؤثر في الجزاء، لكن لا على نحو صرف الوجود بل على نحو مطلق الوجود الصادق على الفرد الأول وعلى الفرد الذي يليه والفرد الذي يليه إلى آخره. مطلق الوجود مو صرف الوجود الناقض للعدم المطلق للماهية، بل مطلق الوجود يعني كل وجود من هذه الوجودات ناقض لعدم نفسه وطارد لعدم نفسه، وإن لم يكن ناقضا للعدم المطلق للماهية. إذا العدم المطلق للماهية ينتقض بالفرد الأول كما عرفته. هذان محتملان. الاحتمال الأول ينفع ابن إدريس، لأنه حتى لو قلنا أن الجنس بما له من وجود خارجي مؤثر، إذا قلنا الجنس بما له من وجود خارجي على نحو صرف الوجود فعند ذلك يتعدد الجزاء أو يتحد. ليه؟ لأن المؤثر رح يكون الفرد الأول من هذا الجنس، لأنه هو الناقض للعدم المطلق للماهية، وأما بقية الأفراد فلا تأثير لها لأنها ليست ناقضة للعدم المطلق للماهية. أما لو قلنا المؤثر مطلق الوجود ووجود الفرد الناقض لعدمه هو لا لعدم الماهية المطلق، فعند ذلك سيتعدد الجزاء بالتبع من تعدد أفراد الجنس الواحد. طيب، الاحتمال الأول ينفع ابن إدريس والاحتمال الثاني ينفي تفصيل ابن إدريس. أي الاحتمالين هو المتعين؟ الثاني. ما الذي يعينه؟ الإطلاق، إطلاق الشرط. إذا دلتا مقتضى إطلاق اسم الجنس أن يكون له دخل في تحقق الجزاء ويؤثر في، أن يكون ما له دخل في تحقق الجزاء وما هو مؤثر في تحقق الجزاء مطلق وجود هذا الجنس. وأما أن المؤثر هو صرف وجوده الصادق على خصوص الفرد الأول فهذا خلاف مقتضى الإطلاق ويحتاج إلى بيان من قبل المتكلم، ومع عدم البيان يحمل إطلاق البول الوارد في الشرط على لسان المتكلم بالجملة الشرطية على أن المؤثر هو الجنس بما له من وجود خارجي على نحو مطلق الوجود لا على نحو صرف الوجود. لأن الجنس بما له من وجود خارجي إذا لوحظ مطلق الوجود صادق على جميع الأفراد، إذا لوحظ صرف الوجود يكون صادقا على الفرد الأول دون بقية الأفراد. هذا صدقه على الفرد الأول دون بقية الأفراد تقييد لمعنى الجنس اللي هو معنى مطلق أم لا، تقييد يحتاج إلى مقيد يحتاج إلى بيان. مع عدمه مقتضى الإطلاق أن المؤثر هو مطلق وجود الجنس، فإذا كان المؤثر هو مطلق الوجود فكلما وجد فرد من أفراد هذا الجنس تحقق المؤثر في الجزاء وتحقق الجزاء وتعدد الجزاء بالتبع من تعدد الأفراد. لذلك قال الماتن فإن قضية إطلاق الشرط، لاحظوا شو عم يتمسك الماتن بإطلاق الشرط، في مثلي إذا بلت فتوضأ، ما الذي يقتضيه الإطلاق؟ هو حدوث الوجوب اللي هو الجزاء عند كل مرة لو بال مرات. ليش الإطلاق الشرط يقتضي تعدد الجزاء؟ لأنه إطلاق الشرط يقتضي أن يكون مطلق وجود الجنس هو المؤثر، لا صرف وجوده هو المؤثر. اتضحت هذه العبارة يا أخوان؟ طيب، قال وإلا، هذا إشكال آخر من المثل. الجواب الأول اللي شرحناه مفصلا أوجزه الماتن بهذه العبارة، فإن قضية إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات. طيب، الآن الإشكال الثاني من الماتن على ابن إدريس. ابن إدريس عم بيقول وإلا، الماتن عم بيقول وإلا، يعني إذا أنا بدي أتنزل عن جوابي يا ابن إدريس، وإذا أردت أن أوافق معك على ماذا؟ على أنه المؤثر هو الجنس، ومع كون الجنس واحدا يتحد الجزاء، ومع كونه متعددا يتعدد الجزاء. لو تنزلنا عما قلناه وقبلنا معك أن المؤثر هو الجنس بما هو جنسون، فعند ذلك نتيجة هذا المبنى ليست التفصيل الذي ذهبت إليه يا ابن إدريس، بل نتيجة هذا المبنى هو القول بالتداخل مطلقا، سواء اتحد الجنس أو تعدد جنس الشرط. فإذن إشكال الأول من الماتن على ابن إدريس يهدم المبنى الذي ابتنى عليه تفصيل ابن إدريس. الإشكال الثاني، مع قبول المبنى الماتن يهدم له بناءه. عم بيقول الماتن يا ابن إدريس حتى لو تنزلنا وقلنا المؤثر هو الجنس بما هو جنس، وليس المؤثر هو مطلق وجود الجنس، بل الجنس بما هو جنس، وصرف وجود الجنس حتى لو قبلنا بذلك ليست نتيجة هذا المبنى التفصيل والقول بعدم التداخل بالتداخل مع اتحاد جنس الشرط وبعدم التداخل مع تعدده، بل نتيجة هذا المبنى القول بماذا؟ بالتداخل مطلقا. لماذا؟ الماتن بيقول لابن إدريس لأنه بكل بساطة ما عندنا مورد يتعدد الجنس فيه حقيقة، حتى في مثل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، هنا تعدد الجنس المؤثر في الجزاء صورة، ولكن في الحقيقة لابد أن يكون المؤثر في الجزاء جنسا واحدا جامعا بين هذين الجنسين ومشتركا بينهما. ليه؟ لما تقدم معنا من أن الواحد اللي هو الجزاء الواحد وجوب الوضوء لا يصدر عن متعدد بما هو متعدد، الواحد بما هو واحد لا يصدر إلا عن الواحد، ولا يمكن للواحد أن يصدر عن المتعدد بما هو متعدد. فإذا رأينا بحسب الصورة والشكل متعددات أثرت في واحد، لابد أن نقول المؤثر حقيقة في هذا الواحد هو جهة جامعة ومشتركة بين هذه المتعددات، وبالتالي ما عندنا صورة يتعدد فيها الجنس حقيقة في مثل إذا بلت فتوضأ إذا نمت فتوضأ، تعدد الجنس في الصورة فقط وبمقتضى وحدة الجزاء، لابد أن يكون المؤثر الحقيقي في هذا الجزاء هو الجنس المشترك بين البول والنوم. وإذا كان المؤثر حقيقة هو الجنس المشترك بينهما، فعند ذلك تكون نتيجة المبنى القائل أن المؤثر في الجزاء هو الجنس بما هو جنس
أن نلتزم بالتداخل وبوحدة الجزاء سواء اتحد الجنس أو تعدد صورتان. لذلك قال الماتن: وإلا فالأجناس المختلفة مثل البول والنوم لا بد من رجوعها إلى واحد وإن اختلفت صورة فيما جعلت شروطا، عندما تجعل هذه الأجناس المتعددة شروطا وأسبابا لواحد، لواحد مثل وجوب الوضوء لما مرت إليه الإشارة في طيات هذا البحث مفهوم الشرط، لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة والمتعددة بما هي مختلفة ومتعددة لا تكون أسبابا لواحد، لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. هذا الإشكال شو مراد الماثل منه؟ هذا بناء ابن إدريس مو مبنى. بعد تسليم المبنى ما يترتب على هذا المبنى مو التفصيل بل القول بالتداخل مطلقا سواء اتحد الجنس أو تعدد صورتان. ونحن تقدمت منا المناقشة مع الماتن في ماذا؟ في جر هذه القاعدة الفلسفية اللي هي الواحد لا يصدر عنه إلا واحد والواحد لا يصدر إلا عن واحد، القاعدة وعكسها يعني. تقدمت المناقشة منا في جر هذه القاعدة الفلسفية إلى أمثال هذه المباحث الأصولية، لأنه كما قلنا القاعدة مجراها العلل الحقيقية مو العلل الشرعية، وحتى في العلل الحقيقية مجراها العلل المفيضة مو العلل الفاعلة بالاختيار، وموردها عندما يكون الواحد واحدا شخصيا لا أنه يكون واحدا نوعيا. فهناك جهات متعددة وشروط متعددة في هذه القاعدة وعكسها غير متوفرة فيما نحن فيه، فلا يمكن تطبيقها على ما نحن فيه والتمسك بها فيما نحن فيه. إذا تقدم منا مفصلا قال: هذا كله شو يعني؟ يعني كل هذا البحث اللي تقدم معنا يا إخوان فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. نحن إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كم بحث بحثنا؟ بحثان. البحث الأول شو كان يا أخوان؟ إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كيف نرفع التعارض بين الشرطيتين؟ إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر. وهناك ذكرنا أربعة وجوه للجمع والتوفيق بين الشرطيتين، وكانت نتيجة وجه من هذه الوجوه الأربعة هو العطف الواوي، والوجوه البقية الثلاثة كانت نتيجتها العطف بماذا؟ بأو. إذا البحث الأول اللي كان يرتبط بماذا؟ تعدد الشرط واتحاد الجزاء. ثم بحثنا بحثا ثانيا، شو كان البحث الثاني؟ انه اذا كانت نتيجة البحث الاول هي الجمع بالواو معنا مشكلة، شو بصير اذا خفي الاذان فقصر، اذا خفيت الجدران فقصر؟ مقتضى الجمع بينهما اذا خفي الاذان والجدران فقصر، فعنا شرط واحد يؤثر في جزاء. ولكن اذا التزمنا باحد الوجوه الثلاثة الاخرى للجمع التي نتيجتها العطف بأو، عند ذلك يقع الكلام: هل يتداخل؟ هل نقول بالتداخل السببي أو المسببي أو لا نقول به؟ كل هذا البحث اللي تقدم معنا في التداخل السببي والمسببي يا إخوان، وأن تعدد الشرط واتحاد الجزاء هل يقتضي عدم التداخل أو التداخل سواء السببي أو المسببي، كله هذا كان فيما لو أمكن تعدد الجزاء الذي تضمنته الشرطيتان. لأنه مع عدم إمكان تعدد الجزاء يبقى موضوع للبحث أنه هل يتعدد الجزاء بتعدد الشرط أم لا، يبقى موضوع للبحث في التداخل السببي أو المسببي، لا يبقى موضوع للبحث في التداخل السببي أو المسببي. كيف يعني الجزاء لا يقبل التعدد؟ مثلا إذا قتل نفسا محترمة فاقتله، إذا ارتد فاقتله. قام المكلف ماذا؟ قتل نفس محترمة وارتد. هم شرط تعدد وجنس الشرط مختلف، يعني حتى على مبنى ابن إدريس، ولكن ما في إمكانية لتعدد الجزاء، لأنه ما في إمكانية لقتل المكلف مرتين، مرة لقتله النفس المحترمة ومرة لماذا؟ لارتداده. فإذا كلامنا، لذلك قال الماثل هذا كله يعني البحث في أن تعدد الشرط واتحاد الجزاء هل يقتضي عدم التداخل أو التداخل السببي أو المسببي، هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد، وأما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب، فلا بد من تداخل الأسباب فيه فيما لا يتأكد المسبب، ومن التداخل فيه يعني في المسبب فيما يتأكد المسبب. فكنت قلت لأجاع الضمائر توضيح العبارة يا أخوان، قلنا مع عدم التداخل، مع عدم إمكان تعدد الجزاء، ما في موضوع للبحث عن التداخل أو عدم التداخل السببي أو المسبب مع عدم إمكان التعدد. ومثلنا لعدم إمكان التعدد بمسألة إذا ارتد فاقتله، إذا قتل نفسا محترمة فاقتله، مش هيك؟ طيب، أو مثال آخر ذكره بعض الشراح، كما لو فرضنا أنه الوكيل عقد لموكله وفي نفس الوقت الأصيل عقد لنفسه، يعني أنا وكلت زيدا أن ماذا؟ أن يشتري لي دارهم، ثم في نفس الوقت اشتريت أنا هذه الدار، أنا الأصيل اشتريتها من مالكها، وفي نفس الوقت اشتراها زيد لي اللي هو وكيلي من مالكها أو من وكيل مالكها. طيب شو هو الأثر اللي بيترتب على العقد؟ الملكية، الملكية قابلة للتعدد
ولا للتأكد؟
ولا للتأكد، يعني لا قابلة أنه أملك الدار بملكيتين، وما في شيء عندنا اسمه ملكية مؤكدة، لا معنى للتأكد في الملكية. الملكية مفهوم اعتباري، إما أن يعتبر العقلاء الدار صارت ملكا لي والشارع يمضي هذا الاعتبار العقلائي، أو لا يعتبر العقلاء الدار صارت ملكا لي. أما أنه ملكي مؤكد، ملكي قوي، ملكي ضعيف، ما عندنا تأكد في الملكية. الملكية مو مثل النجاسة، النجاسة صحيح النجاسة أيضا مفهوم اعتباري وهو معتبر بالشارع من الاعتبارات الشرعية، ولكن النجاسة صنف مفهوم اعتباري قابل لماذا؟ قابل للتأكد بنظر العرف والعقلاء وبنظر الشارع. الملكية غير قابلة للتأكد لا بنظر العرف والعقلاء ولا بنظر الشارع. ما عندنا ملكية ضعيفة وملكية شديدة بالملكية الاعتبارية، بس عندنا قذارة ضعيفة وقذارة شديدة، عندنا نجاسة ضعيفة ونجاسة شديدة. لذلك لا شك أن النجاسات الذاتية أشد من النجاسات العرضية، وأن بعض النجاسات أشد من بعض، لذلك بعض النجاسات يكفي في تطهيرها صب الماء مرة، وبعض النجاسات الأخرى تحتاج إلى ماذا؟ تعدد الغسل، وليس ذلك إلا لكونها أشد بنظر الشارع. فإذا يا أخوان الجزاء إذا كان غير قابل للتعدد ولا للتأكد فشو بتكون النتيجة؟ إذا غير قابل لا للتعدد ولا للتأكد بتكون النتيجة عدم التداخل، بتكون النتيجة ما هي؟
تداخل الأسباب، تداخل الأسباب عدم التداخل.
إذا الجزاء غير قابل للتعدد ولا للتأكد
يكون نتيجة تداخل الأسباب. الأسباب المتعددة تؤثر في جزاء واحد.
بل لا، ولكن متساوية. هي أسباب متعددة لأنه نحن قلنا المؤثر هو الفرد الأول، بس الفرد الأول مو شخص. يعني إذا سبق مثلا، إذا سبقت الردة القاتل فالذي أثر هو الردة، وإذا سبق قتل النفس المحترم الردة فالذي أثر هو القاتل، فكلاهما سبب. ولكن في صورة اجتماعهما ما عندنا تعدد للجزاء بالتبع من تعدد هذه الأسباب، وإنما عندنا جزاء واحد، عندنا جزاء واحد. وبهالصورة ما بالضرورة نقول إنه اللي أثر هو الأول، لأنه هذا قتل وقتل ما فينا نقتله مرتين، بدنا نقتله مرة واحدة. المؤثر في هالجزاء الواحد بيكون ماذا؟ كلا السببين، مجموع السببين دليل. ولكن بالنهاية لا يمكن أن نقول إنه هنا يتعدد الجزاء بسبب تعدد الشرط، لأنه ما في إمكانية لتعدد الجزاء ولا حتى لتأكد. فإذا إذا الجزاء غير قابل للتعدد ولا للتأكد تبرر الأسباب. طيب إذا الجزاء غير قابل للتعدد إلا أنه قابل لماذا؟ للتأكد، من قبيل ماذا؟ من قبيل النجاسة يا أخو. النجاسة قابل للتأكد وإن كانت غير قابل للتعدد. ففي هذه الصورة لابد من الالتزام بماذا؟ بالتداخل المسببي. يعني ما بيتعدد الجزاء بتعدد الشرط، لأن الجزاء غير قابل للتعدد، ولكن يتأكد الجزاء بتعدد الشرط لأنه قابل للتأكد. وصحيح ما فينا نلتزم بالحدوث عند الحدوث في كلتا الشرطيتين، لأن الجزاء غير قابل للتعدد، بس بالنهاية نبقى ملتزمين بأن الشرط يؤثر. ولو لم يؤثر في حدوث الجزاء الشرط الثاني، يؤثر في ماذا؟ في تأكده كما مر معنا فيما سبق. لذلك إذا كان قابل الجزاء للتأكد بتكون النتيجة هي التداخل المسبب التأكدي، يعني يتأكد الجزاء. لذلك قال هذا الكلام المتقدم كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد، أما ما لا يكون قابلا لذلك أي للتعدد فلا بد من تداخل الأسباب فيه فيما لا يتأكد المسبب، ومن التداخل. وأما ما لا يكون قابلا لذلك أي للتعدد الجزاء فلا بد من تداخل الأسباب فيه أي فيما لا يكون قابلا لتعدد الجزاء، فيما لا يتأكد المسبب، ومن التداخل فيه أي في المسبب فيما يتأكد فيه المسبب، فيما يكون المسبب قابلا للتأكد. اتضحت العبارة يا أخوان؟ وبهذا نكون قد أتممنا الكلام في مفهوم الشرط، وإن شاء الله في الدرس القادم ندخل في مفهوم الوصف وبقية المفاهيم. وتقريبا يعني مفهوم الشرط وحده الكلام فيه أطول من الكلام في ماذا؟ في بقية المفاهيم بأجمعها. فإن شاء الله ننتهي من المفاهيم حتى ندخل في بحث العام الخاص، والحمد لله رب العالمين. مسألة تأكد النجاسة مثلا إذا كان إنسان في صحراء واضطر إلى أكل الميتة، ولكن وجدت أمامه ميتتان، ميتة نجسة العين وميتة طاهرة العين، يعني ميتة خنزير وميتة شات، الشات طاهرة العين ولكن ميتتها تصير نجسة، الخنزير نجس العين وهو ميتة يعني لم يزكى. فهنا هل هو مخير في الأكل من أي الميتة؟ لأنه بالنهاية أكل نجاسة، هل يتخير أو ماذا؟ أو أنه يتعين عليه الأكل من ميتة طاهرة في العين لأنها أقل نجاسة بنظر الشارع، ومثل ما أن الضرورات تقدر بقدرها من الناحية الكمية مقدارها سيأكله، فكذلك الضرورات تقدر بقدرها من الناحية الكيفية. مع إمكان حفظ نفسي بالنجاسة بأكل النجاسة الأخف، شو اللي بده يسوغ لأكل النجاسة الأشد؟ إيه؟ والتذكية، أنا عقيدتي إنه التذكية اللي هي الذبح لها أثر حتى في نجس العين مثل الكلب والخنزير طبعا، لأنه غير نجس العين مثل الشاة ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه حتى السباع إذا ذكي تكون ميتته طاهرة، نجس العين إذا ذكي لا تكون ميتته طاهرة، بس أثر تذكيته هو ماذا؟ أنه لا شك نجس العين الذي يموت حتف أنفه أشد نجاسة من نجس العين الذي يموت بسبب التذكية، ولا شك أنه نجس العين الذي يموت بسبب التذكية أشد نجاسة من طاهر العين الذي ينجس بسبب عدم تذكيته وموته حتف أنفه. نعم طبعا، ودليل هذا في محل ما عندنا ما يدل على أن التذكية لا تؤثر في نجس العين، وبالإمكان التحقق على إطلاق ما دل على مؤثرية التذكية مع الالتزام بنجاسته عينا بالخنزير والكلب. في مثل هذا المثال اللي عم نقوله، إيه فعلا هلا فقيه بيقول لك مثلا، يعني افرض انت عندك بص مثل ما قلنا بالصحفة، يعني عندك خنزير وعندك شاة ميتة، او خنزير ميت حتف انفه وخنزير ذكي، خنزير ذكي بدأ تأمل على كل حال، بس مسألة يعني مو المنطوب بس العامل الكمي من حيث تقدير الضرورات الضرورة. أحسن الله.